الله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في هذه المسألة في بحث الاستصحاب حول ركن الثالث، وهو اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وقد نبهنا أنه اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة يشترط أن تحرز وحدة القضية. وحدة القضية إنما تكون عن طريق إحراز وحدة المعروض أو وحدة الموضوع، وأن الموضوع لم يتغير. وكيفية إحراز وحدة الموضوع هو عن طريق النظر في أن الذي تبدل وسبب الشك هل كان حيثية تقييدية أم كان حيثية تعليلية. فإن كان حيثية تعليلية فالموضوع ما زال متحدا والقضية ما زالت واحدة. أما إذا كان المتبدل هو حيثية تقييدية فالموضوع قد تغير والقضية قد تغيرت فلا تستطيع الاستصحاب. فإذا دائما وأبدا لابد لنا أن نحرز وحدة المعروض وعدم وحدة المعروض. وبين المات رضوان الله تعالى عليه أن كيفية التمييز بينهما إنما يكون بلحاظ الخارج، هذه أمور واقعية ليست أمور شرعية اعتبارية. فإذا كان الحكم إذا كان الموضوع مما يتصف، أو إذا كانت مثلا المتغير يمكن أن يتصف به الحكم يكون مصبا للحكم مثل العلم في التقليد، فحينئذ بيكون حيثية تقييدية. وأما إذا لم يصلح أن يكون مصبا للحكم فلا يكون حيثية تقييدية بل يكون حيثية تعليلية كالتغير. وهذه كانت نتيجة الماتن. هنا في آخر هذا البحث يريد أن يبين نحن عندما قلنا الوحدة لابد من تشخيص الوحدة، وحدة الموضوع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، على الخلاف بين التعبيرين بين الأنصار والصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهما. أراد الماتن ينبه أن تشخيص هذه الوحدة هل يكون بالنظر العرفي أم يكون بالنظر الدق العقلي فعلا في المقام. هل نشخصه بالنظر العقلي الدقيق أو بالنظر العرفي المسامحي الذي يتسامح كثيرا من الأحيان. مثلا في الشبهات الحكمية عندما نريد استصحاب اعتصام الماء الكور، كان عندي ماء كور معتصم، زال مقدار يسير من الماء، شككت في اعتصام هذا الماء أو عدم اعتصام هذا الماء فعلا في المقام. فهنا هل بالنظر الدقيق الماء الأول غير الماء الثاني، لأن الماء الأول فيه كل الماء، الماء الثاني فيه نقصان، فالموضوع بالنظر الدقيق قد تغير، لكن بالنظر العرفي لا يرى العرف فرقا بين الماء المعتصم اللي كان عبارة عن مقدار معين وبين إزالة جزء يسير منه، فإن العرف يراهما ماء واحدا فعلا في المقام. ففي هذه الصورة ماذا نفعل في المقام؟ حتى مثلا إذا بدكم أنتم الكرية ماء معين بالخارج، يعني إذا أخذناها إلى شبهة موضوعية فعلا في المقام، شككنا أنه هل نقص هذا الماء بحيث لم يعد كرا أو لم ينقص من هذا الماء بحيث صار كرا، هل الماء المشكوك هو عين الماء المتيقن، الماء الكر هو عين الماء المشكوك في كونه كرا أو لا فعلا في المقام. فحينئذ أيضا نقول بأنه إذا نظرنا بالنظر الدقيق العقلي لا نحرز وحدة الموضوع، لأن ذاك الماء كان عبارة عن مقدار محدد، المشكوك هو يحتمل أن يكون قد نقص منه مقدار ما، فحينئذ لا نحرز وحدة الموضوع فعلا في المقام لكي نستصحبها. هذه فكرة المات رضوان الله تعالى عليه في البيان الفرق بين النظر الدق العقلي والنظر العرفي. مثلا أعطيكم مثال بالوجوب، إذا في شيء واجب لكن شككت بأنه صار مستحبا أو لا، هل تستطيع أن تستصحب جامع الطلب أو لا؟ تقول كلي الطلب أعلمه، شككت بشيء أنه واجب أو مستحب ثم شككت في ارتفاعه، هل تستطيع أن تستصحب جامع الطلب أو لا؟ سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا المثال، أنه بالنظر الدقي تراهما شيء واحد، أن كل من الوجوب والاستحباب سنخ طلبا، لكن بالنظر العرفي يرون أن الوجوب شيء والمستحب شيء آخر، ولا يمكن أن يكون أحدهما امتدادا للآخر. هذا المثال بعيني سوف يأتي معنا إن شاء الله في مباحث استصحاب الكلي إن شاء الله تعالى. والحاصل بأنه إذا أردنا أن نشخص وحدة الموضوع بالدقة العقلية، كثير من الموارد التي يتسامح بها العرف لن يجري فيها الاستصحاب، لأنه بالدقة العقلية قد تغير الموضوع. أما إذا نظرنا إلى الوحدة العرفية فالوحدة العرفية سهلة التحصيل باعتبار أن العرف كثير المسامحة، يتسامح كثيرا. الماتن رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يبين هذه المسألة قال هذه فتوى، فيقول بأن المتبع في المقام هو النظر العرفي، فتحديد وحدة الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة تابعة للنظر العرفي لا للنظر الدقي العقلي في المقام. لماذا؟ يقول لك لأن الخطاب خطاب الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك وما شاكل هذه التعابير، هذا الخطاب الاستصحابي خطاب صدر للعرف ولم يبين الشارع أن له تحديدا خاصا، فالتحديد يكون حينئذ موكلا إلى العرف. هذا من سميه بالاصطلاح بالإطلاق المقامي، يعني الشارع يلقي موضوعا معينا يقول والله مثلا أشبع زيدا، هل أديش أشبعه مثلا بمقدار أن لا يكون جائعا أو إلى حد التخمة، ليس هذا مسألة ما حددها الشارع في المقام، تشخيص مقدار الشبع هذا أمر يرجع إلى ماذا فيه إلى العرف. نقول لو أراد الشارع إشباعا تعبديا خاصا عنده لقاله، لم يقله فهو لا يريده، إذن الشارع متكل على ما هو موجود في العرف. عندما تؤمر بالنفقة أنت على أولادك أو على من تحت عيلولتك من هم تحت عيلولتك، عندما تؤمر بالنفقة عليهم هل الشارع حدد مقدار النفقة الواجبة؟ لم يحدد مقدار النفقة الواجبة. فماذا نقول؟ نقول لو كان للشارع نفقة خاصة مثل معاش معين أو مقدار محدد من الطعام والشراب والملبس والمأكل والمسكن لذكره لم يذكره، فإذا المسألة موكولة إلى العرف الخارجي فعلا في المقام. هذه نكتة جوهرية فعلا في كل الموضوعات الشرعية، في كل الموضوعات التي وردت في الخطابات الشرعية التي لم يتصدى الشارع لبيان هذا الموضوع. كلما لم يتصدى الشارع لبيان موضوع معين فحينئذ نستفيد من الإطلاق المقامي أن الشارع في مقام إيكال المسألة إلى الفهم العرفي. لذلك إذا واحد سألكم في يوم من الأيام ما هو دليلكم على أن الموضوعات ترجع فيها إلى التشخيص العرفي، سهلة، دليلنا على ذلك الإطلاق المقامي، وأن المولى لو كان له تحديد خاص لبينه، عدم بيان التحديد الخاص دليل على أنه لا يريد. مثلا بالكفارة ما قبل أن يقول لك كفر بما شئت وحدد أنت مصداق العرف الذي تريد. في الكفارة أتى الشارع وتدخل وقال هذه الكفارة التي أريدها. في الزكاة ما قال لك زكي أموالك واخرج ضريبة ما شئت فعبر، لا، حدد لك ضريبة معينة في كل 40 غنمة أو ما شاكل ذلك فعلا. فإذا تدخل الشارع المتبع ما ذكره الشارع، لم يتدخل الشارع فحينئذ نفهم من إطلاق المقام أنه خطاب عرفي ملقى إلى العرف العام، فبحسب ما يفهمه العرف العام في المقام. واضح إن شاء الله تعالى. طبعا الماتن ما عبر كلمة إطلاق مقامي، هذه بهارات أضفتها لكي يصير المطلب ذو مدرك، لكي يكون المطلب ذو مدرك، وهذا المدرك أصلا سمعته من أساتذتنا، أنا مش شايفه بكتاب كمان على كل حال، بس سمعه من أساتذتي أنا على كل حال هذا المطلب. الحاصل بأنه تحديد الاستصحاب بالتحديد موضوع الاستصحاب بالنظر العرفي باعتبار بأنه خطاب عرفي ينزل على الأنظار العرفية. فرص البحث، نقرأ العبارة وعندي تعليق على هذه العبارة إن شاء الله تعالى. قال الماتن
بس هالتعب اللي أعطيتني قال لك بس بجلة حتى أسجلها، بس معلمون وعرفتني اللي سمعت
اكتب كما يقتضيه الإطلاق المقامي لجميع الأدلة التي لم يرد فيها تحديد خاص من قبل الشارع.
لا إذا جينا المعنى إذا السؤال إنه شو الدليل على أنه الخطابات عرفية؟
الإطلاق المقامي حيث لم يرد تحديد خاص من الشارع. الدليل على أن المتبع الموضوع العرفي الإطلاق المقامي حيث لم يرد تحديد خاص من الشارع. مثل النفقة، مثل الجهاد، هل حدد الشارع كيفية خاصة في الجهاد؟ حدد، ما قال لك جاهد في الليل أو في النهار أو ما أدري وين. تدخل في بعض المسائل أنه ما يكون بأشهر الحرم جهاد ابتدائي أو ما شاكل ذلك، لكن كيفية ممارسة عمل الجهاد خارجا تابعة تختلف باختلاف ماذا؟ أنظار العرفية. أعدوا لهم ما استطعتم، أنت مطلوب الإعداد. طبيعة الإعداد تختلف باختلاف الأشخاص والظروف والأماكن ومشاكل هذه الأمور. قال
كانوا قاعدة الشيك، كانوا قاعدة على الصلاوات، لم يدخل الشارع أو يحدد مقدارا من يمية في موضوع مضاعف سيكون تحديد إلى العرف.
ودليلنا الإطلاق المقامي، ودليلنا الإطلاق المقامي، دليلنا أنه لو كان للشارع كيفية خاصة لا بينها. مثل مثلا نحن، ما هو دليلنا على أننا عندما نفهم القرآن والسنة نفهمها على أساس الفهم العرفي؟ شو دليلنا؟ نقول لو كان للشارع طريقة خاصة في البيان وطريقة خاصة في الخطاب لبينها، لم يبينها، إذن هو على ماذا؟ على ما عليه العرف. طبعا عندنا أدلة أخرى كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، عندنا أدلة خاصة. بس هذا عندنا دليل أصلي، هو الدليل الكلي. شو الكلي؟ أنه لو كان للشارع طريقة خاصة لا ذكرها وبينها فعلا. هذه قاعدة
قول الاستدلال دليل عقلي، يعتبر هذا النوع من
إطلاق 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 مقامي، إطلاق إطلاق مثل إطلاقات أخرى، مش دليل عقلي أبدا، لا مو دليل عقلي، إطلاق إطلاق مقامي مثله مثل أي إطلاق. كيف أنك أنت بالوضوء تقول لا يجب غسل الأذنين، لماذا؟ لأنه عندما حكى الصادق صلوات الله تعالى عليه ورزقنا الله زيارته والمجاورة إلى سكن بجواره، على كل حال عندما يقول رب الصادق صلوات الله عليه وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يذكر الصادق وش اسمه والماء، لم يذكر غسل الأذنين، فلم يذكره فولا يروب مع كوني في مقام البيان. نفس الشيء في المقام، نقول عندما بين الشارع وجوب النفقة وهو في مقام البيان لم يبين كيفية النفقة، فإذا هو متكل على ماذا؟ على ما هو موجود عند العرف في النفقة.
عفوا هذا مش هذا كمان لا يعد استدلال شرعي، أظن هذا هو صح إطلاق
عنه. استظهار
مستفاد استظهار، هذا استظهار اسمه مش دليل عقلي.
لا 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 لا، هو إذا كل شيء يرجع إلى العقل إذا بالآخرة، ما أنت تدرك الألفاظ بعقلك إذا، شو العلاقة هذه إذا؟ يعني إذا أنا نقف عند هذه بعقلي، ما كل شيء عقلي إذا آخر شيء بيطلع، ما أنت بالنتيجة لا تستطيع أن تفهم إلا بعقلك، فما له علاقة. العقلي يعني أنه عم ببلش اجتماع النقيدين محال وجبت لي ما أدري إيش مقدمات عقلية محضة، أنا عم بتكلم بحث استظهاري. ولا لك أن تقول ما كل شيء تستخدم به العقل، حتى الآن خطابي معك أستخدم به العقل أنا فعلا. قال هنا، وهنا نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض واقعا بأي نظر نشخصه، هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي؟ مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه، فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انسلامه بزوال ذلك الجزء، هي شبهة حكمية، فكيف نشخص معروض الاعتصام؟ نقول بأن الماء متحد أو لا، فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز البقاء، لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض بهذا النظر. وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، لأن العرف يرى أنه يعني أن الماء الذي قبل أن الماء الذي زال جزءه اليسير نفس الماء السابق، والشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير في الشبهة الموضوعية، يعني بلحاظ هذا الماء الخارجي. والجواب أن المتبع هو النظر العرفي، لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النقد عرفا، وصدقه يعني صدق النقد كذلك عرفا يرتبط بانحفاظ المعروض عرفا. تنبيه قبل الورود في الركن الرابع، تنبيه حاصل هذا التنبيه أن الفقهاء في مقدمة رسالاتهم العملية وحتى في جملة من استنباطاتهم الفقهية نبهوا على مسألة، وهي أننا نحن عندما نقول بأن المرجع في تشخيص الموضوعات العرف، إنما نرجع العرف في تحديد المفهوم ولا نرجع إلى العرف في تطبيق المفهوم. مثلا لو ورد نص يقول بأن السفر عبارة عن بريد ذاهبا بريد جائيا، فواحد سافر بريد إلا خطوة ورجع بريدا إلا خطوة، هل هذه تجب صلاة المسافر أو لا؟ هل يجب عليه القصر أو لا يجب عليه القصر؟ قال الفقهاء بأنه مش إجا الشارع قال لي بريد ذاهبا بريد جائيا انتهينا. فهمتها بالفهم العرفي. ما معنى البريد في العرف؟ البريد في العرف عبارة عن قديش بدك ياني أقول البريد بالعرف أحسن ما أكون عم بضايقك أنا، قديش بتحب أقولك يا بدك يا 20 كيلو 22 كيلو 23 كيلو كم عاد ما بدك بتخدمتك يعني، بس حقول 20 كيلو من باب الأسهل على اللسان على النطق يعني على الخلافات الموجودة فيما بينهم. فإذا كان افترضنا أن البريد هو 20 كيلو فقال 20 كيلو ذاهبا وعشرين كيلو جائيا نقطع السطر، فنحن كل المناط حينئذ على ماذا؟ على 20 كيلو ذاهبا 20 كيلو انتهى دور العرف هنا عندما فهم الخطاب. أما عندما نذهب إلى عالم التطبيق لابد من الدقة في التطبيقات. أنا عندما أقول لك بأنه يجب عليك مثلا خمس مالك، هل تستطيع خمس يعني الخمس خمس يعني عبارة واحد على خمس، هل تستطيع في مقام إخراج الخمس أن تخرج أقل من الخمس وتقول إيه سنتسامح بدينار بليرة بتومان بناء على أنها أموال، على كل حال نتسامح بهذه الأمور مثلا؟ هل لك أن تسامح هل تستطيع أن تسامح بهذه الأمور؟ مين قال؟ مين قال بأنه لك أن تسامح؟ أنت مثلا أعطيكم مثال، واحد أمرك المولى بالصوم وحددت الصوم، ما هو الصوم؟ الصوم هو صوم نهار، صوم في النهار والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو ذهاب الحمرة على الخلاف. افترضوا أن الصوم من الفجر إلى الغروب، هل يستطيع العرف أن يأتي ويقول لنا السواحد صام إلا لحظة شو فيها؟ شو فيها؟ العرف تتسامح، هل نقبل التسامح العرفي عند التطبيق أو لا؟ هنا السؤال، نحن نقبل العرف عند تحديد المفهوم، أما عند التطبيق لابد من مراعاة الدقة ولا تقبل المسامحات العرفية. عندما أقول لك الكر، افترضوا أنه أنا فهمت من النصوص أن الكر عبارة عن 384 لتر، هذا الرقم اللي قلته من عجائب الدنيا السبعة لسبب السبعة نذكره في كتاب الطهارة، أن الكر عبارة عن 384 لتر، فهمت من النصوص هذا المعنى، نقطع السطر، انتهى دور العرف. عند التطبيق هل تستطيع أن تقول لنا بأنه إذا كان 383 لتر بيناتنا لتر، ما تستطيع أن تقول هكذا، لابد لك عند التطبيق من الدقة. واضح إن شاء الله تعالى. إذا المورى أمرك بصلاة وحددت ما هي الصلاة فتركت ذكرا من أذكار الصلاة عن عمد، هل تستطيع أن تقول استسامح العرف؟ العرف يقول صليت، لا يمكن لك. العرف إنما يقبل في مقام التشخيص لا مقام التطبيق، في مقام الفهم واقتناص الموضوع لا في مقام التطبيق. السؤال المطروح في المقام أنه عندما أنت أيها الماتن قلت بأن الاستصحاب مبني على وحدة الموضوع، هل هذا التسامح العرفي عندما العرف يقول بأن الماء الكر إلا مقدار هو عينه هو كر مثله، هل هذا التسامح تسامح في التطبيق أو تسامح في الفهم؟ استفدت السؤال؟ هذه الأمثلة التي ذكرها الماتن حيث نقول بأن المسامحة العرفية كافية وأن العرف يتسامح فيرى بأن الماء المعتصم إذا زال منه مقدار قليل هو ما زال نفس الماء، هذا تسامح في الفهم أو في التطبيق؟ استفدت؟ هذا تسامح في التطبيق. وأنتم تقولون لنا في علم الفقه بأنه لا عبرة بالتسامح، تقولون من قطع المسافة الشرعية 40 كيلو متر إلا خطوة يجب عليه ماذا؟ تمام، يعني هو بيوقف هناك بيقول ها قصر هكذا تمام، فهو ضايع بعمل تمام ولا قصر؟ إلا خطوة. من صام إلا لحظة بطل صومه، من خمس أمواله إلا دينارا بطل، كان يعني ما زال في ذمته، مشتغل ذمته بالدينار وما شاكل ذلك، لا يقال خمسة كل أموال. إذن أنتم في الدقة لا تقبلون هذا بالتطبيق، تقبلون هذا الكلام في الفهم فعلا. وهذه المسألة التي التفتها الماتن رحمة الله تعالى عليه في البحوث، وبين هذه المسألة بالجزء السادس صفحة 120. قال: وقد يقال إن المفروض في محله عدم حجية النظر العرفي في تشخيص المصادق، وإنما يتبع العرف في مجال تحديد أصل المفهوم، ونحن لا شك لنا في مفهوم الوحدة، وإنما الشك في المسامحة العرفية في مجال التطبيق فقط، فكيف يكون نظر العرف حجة فيه؟ هذا هو الإشكال.
هذا إشكال على هذا المثال فقط،
على كل أمثلتهم، كل أمثلتهم، لأنه كلها نفس الإشكال.
لا يوجد مثال آخر غير هذا
بالنسخ. بالنسخ جيد، سهل المسائل إن شاء الله. إذا شككت بالنسخ،
ما هو دليلهم في على عدم التسامح في التطبيق و جوازه في
لأنه إذا واحد أعطاك شيئا قال لك تصدق بمئة دينار، يعني تصدق بمئة دينار، لا يصدق عليك عنوان الامتثال إذا لم تأتي بالشيء كما أردته منك بمجموعه. عنوان الامتثال بلي امتثال، سمي اشتغال يقين. ما اشتغال يقين يعني كأنه في احتياط، بس لا بأس سمي اشتغال يقيني، لأنه أنت بالنتيجة لا يصدق عليك الامتثال، ولم يشهد في العرف أنه ماذا، أنه يستصلح التسامح في التطبيق، وما في اتكال من الشارع على هذا الأمر، بل هناك مراعاة دقية في المسألة، حتى في الصوم، خصوصا بالصوم مثلا بالروايات. إذا واحد أفطر من دون مراعاة مش أفطر بالقضاء، إذا واحد صام أكل من دون مراعاة، سواء مراعاة الفجر أو مراعاة الغروب على الخلاف بين المسألتين، ومقدار لحظة بس، يعني كان قد طلع الفجر، شو حكم بالروايات؟ حكم بالروايات على القضاء. مين قال؟ ما أنت إذا أنا طلبت منك هذا العدد، هذا مثل الطبيب، فيك أنت تلعب مع الطبيب بالتقول تسامع عرفي، تسامع هو قال لي خذ حبتين، أنا خذ حبة ونص كافي. ها؟
هذا نفسه تشبيه
عرفي. إيه جيد. لذلك ما أريد أن أقول بأنه العرف لا يقبله. ما أريد أن أقوله أن العرف في مقام التطبيق عندما يأخذ تحديدا معينا يكون متعبد بالتطبيق، يرى نفسه لا يرى نفسه أننا يحق للتسامح. يعني العرف نفسه في مقام التطبيق إذا كان أنت أعطيتني حدا وأخذت حد منك، أنا ملزم في امتثال هذا الحد، وإلا ولا تدري مثل هذه قصة ماذا، قصة بأنه يا أخي طب معقول الآن واحد 15 سنة يصير بالغ، خليه 15 سنة ويوم نتسامح باليوم، طب خليه 15 يوم يومين، 15 سنة ويومين وثلاث أيام وأربعة أيام، شو الفرقت وخمسة أيام وعشرة أيام؟ ما أنت بالنتيجة بدك حد، تحتاج إلى ماذا؟ إلى حد معين فعلا، بدك حد بالنتيجة تلتزم به فعلا. لذلك مين قال بأن أصل العرف لا يقبل هذا الشيء؟ لذلك بتشوف بكل القوانين، كل القوانين، شوف كل الأعراف العقلائية، مثلا هو اللي بيعتبره البلوغ 18، إذا واحد تزوج عمره 17 سنة وما أدري كم شهر، هل بيقبله؟ ما بيقبل. ما بيقول لك طب يا أخي هذه مثل ما بيقبل في المقام، بده يكون الحد، بدون الحد في المقام.
الشيخنا في حتى ناس بعض الأحكام بتحس حتى هذا الموضوع فيه حتى النظر عرفه يختلف، مثلا الصوم معروف بما أنه مجموع، يعني هو مترابط من الأطراف من بداية لنهاية، العرف يرى فيه أنه إذا أنت انتقصت منه خمس دقائق مثلا واضح أنه البطلان وإلى آخره، أنه حتى لو كان صار 15 ساعة بعد ثلاث دقائق فطرت يعتبر مجموع واحد. أما في بعض الأحكام بالتطبيق مثل السفر على سبيل المثال مثلا،
لا 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 لا, 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 لا ليه؟ ليش إلا خطوة؟ سؤال بساعتها بأشكال الأشكال، بقول لك ليش إلا خطوة؟ طب إلا خطوتين؟ طب إلا ثلاث خطوات؟ إلا أربع خطوات؟ إلا عشرة؟ شو مقدار؟ قديه؟ إلا كيلو؟ قديه؟
لا لا أنا العرض فيه مقدار، بقول لك لا
قديه هو؟ قديش؟ قديه هو هذا المقدار؟ هذه تحديدات، ما فيك تعمل هيك.
هلا مثل الدواء شغله، مثل الدواء هلا خذ 100 جرام اخذ 99 جرام ونص، يعني مش هقول لك هسه العرض الساعه ونص ما راح خلص ياثر يعني في شيء ممكن العرض يتسامح فيه.
بعض الادويه، بعض الادويه قد ياثر، مين قال لك لا يؤثر؟
إيه بس يعني التأثير ونسبة تأثيره بالنسبة لحظ الكون بتحسه هالقد مهم. أما بدلي 50 جرام إلا إيه طبعا كذا إلا
أخير. وعلى الجملة وعلى الجملة بالنتيجة التحديدات بس تفتح، بس تفتح مجال التسامح فيها ما بتخلص.
صح.
عندما تفتح مجال التسامح في مقام التطبيق لن تنتهي، لأنه كل واحد حيقول لك تسامح بكيلو، أنت عم تسامح بخطوة، بكرة بيجيك واحد بيقول لك يا أخي تسامح بكيلو، شو فيها بعد؟ الحاصل، الحاصل أن طبيعة التحديدات هو هكذا. لذلك الماتن هناك في البحوث حاول يطرح أجوبة عن هذه الإشكالية فعلا في المقام. طبعا إسرائيل ما حطرحها في المسألة هنا، تحبوا تراجعوها راجعوها إن شاء الله تعالى فعلا في المقام، راجعوها إن شاء الله تعالى هناك. وإذا عندكم شيء نقاش في البحث نأتي إن شاء الله. فنحن نبدأ بالركن الرابع والأخير إن شاء الله تعالى. طيب بهمني بس أصل الفكرة، أصل فكرة التمييز بين التحديد وال بين الرجوع إلى العرف في مقام الفهم والرجوع إلى العرف في مقام التطبيق فعلا في المقام. هذا تمام الكلام في هذا الركن الثالث. الركن الرابع، الركن الرابع في المقام من أركان الاستصحاب أنه يشترط في الاستصحاب وجود أثر عملي مصحح لجريانه. شوفوا هأعطيكم صورة، مسألة أنا موجودة عندكم بالبعثة اليوم فعلا هذه الرسالة، شوفوها أنتوا أول صفحة. المستصحب، المستصحب طارة يكون هو حكم شرعي، تستصحب حكما شرعيا أو تنفي حكم شرعي، مثل مثلا استصحاب وجوب الجمعة عند عصر الغيبة، هذا استصحاب لماذا؟ لحكم شرعي. ومرة يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي، ومرة المستصحب يكون موضوعا لحكم شرعي، مثل مثلا استصحاب حياة زيد التي تقع موضوعا للحكم بأنه يرث وأنه لا يورث، فأنت تشك بحياة زيد أو لا فتستصحب بقاء حياته، وإذا كان حيا فهو لا يورث، يعني لا يحكم بفقدانه لأمواله ولا يورث. هذا استصحاب للموضوع. إذا الاستصحاب الأول استصحاب نفس المحمول والحكم الوجوب. الثاني أنا كنت أعلم بوجوب الجمعة في عصر الحضور، أشك في بقاء وجوبها عصر الغيبة، أستصحب الوجوب اللي هو المحمول الحكم. الصورة الثانية لا، أنا عندي علم بحياة زيد التي تقع موضوعا لعدم بقاء ملكية زيد لأمواله، أشك في حياة زيد، أستصحب حياة زيد فأرتب الحكم الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بقاء ملكية زيد لأمواله. الأول من سميه استصحاب الحكم، الثاني من سميه استصحاب موضوع الحكم، الثالث استصحاب متعلق الحكم، استصحاب متعلق الحكم أو بدقة أكثر قيد من قيود المتعلق الحكم، قيد من قيود متعلق الحكم، مثل الطهارة. فإن الطهارة الثوب أو طهارة الحد من الحدث، هذه الطهارة هي شرط في الواجب، شرط في الصلاة، قيد في الواجب مو قيد في الوجوب، صح؟ شرط الطهارة من الحدث والخبث هي شرط في الواجب الذي هو الصلاة، فهي قيد في المتعلق. تشك في الطهارة تستصحب بقاء الطهارة، تشك في الخبث تستصحب بقاء الخبث، فهذا شك في متعلق أو قيد من قيود المتعلق، قيد من قيود الواجب، وليس شكا لا في الوجوب والحكم ولا في الموضوع والموضوع والمعروض تنعبر عنه. فإذا عندي استصحاب، مرة استصحاب للحكم، استصحاب لموضوع الحكم، استصحاب لمتعلق الحكم أو قيود متعلق الحكم. عندي بعد رابع، مثال رابع. ما هو المثال الرابع؟ هو استصحاب ليس لحكم ولا موضوع حكم ولا لمتعلق حكم فعلا في المقام. فالحكم إذا بتلاحظوا أنتم، إذا عفوا باب الإشارة، إذا بتلاحظوا باستصحاب الحكم نفس الحكم يترتب عليه الأثر الشرعي، باستصحاب موضوع الحكم نفس الموضوع يترتب عليه الأثر الشرعي، باستصحاب متعلق الحكم نفس متعلق الحكم يترتب عليه الأثر الشرعي، عندي صورة رابعة. ما هي الصورة الرابعة؟ أن يكون المستصحب لا يترتب عليه الأثر الشرعي بنفسه، لكن ببركة ضميمة كبرى أخرى يصبح له أثر. مثل ماذا؟ مثل لو افترضنا أنه دل دليل على أن الخمر المقطوع بخمريته حرام، فأخذ القطع بالخمرية موضوعا في الحكم على نحو القطع الموضوعي، وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، استصحاب بقاء خمرية هذا السائل، بقاء خمريته استصحابه هل له أثر؟ لا، لأن الحرمة ليس للخمر المستصحب، الحرمة للخمر المقطوع. لكن ببركة أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي يترتب الأثر. فنفس المستصحب لا أثر له، بل الأثر إنما ترتب بضميمة ماذا؟ بضميمة بأن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. فإذا الاستصحاب له أربع صور. الصورة الأولى استصحاب الحكم، استصحاب موضوع الحكم، استصحاب قيد من قيود متعلق الحكم أو الواجب، استصحاب شيء لا يترتب عليه هو الأثر الشرعي، بل يترتب الأثر الشرعي على شيء آخر بدعوى أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي. هذه صور أربعة. طبعا في صورة خامسة بس ما لها علاقة ببحثنا، هي حيث لا يترتب عليه أثر لا مباشرة ولا بواسطة، كاستصحاب أنك فاتح لأنك ما أغلقت عينيك، أنا أشك بأنك أغلقت عينيك أو لا، هذا استصحاب بقائي عينيك مفتحتين، شو الأثر الشرعي المترتب؟ لا بواسطة ولا بألف واسطة له أثر شرعي فعلا، بس هذا خارج عن محل بحثنا. الركن الرابع ماذا يقول؟ الركن الرابع يقول بأنه يشترط في الاستصحاب أن يكون للمستصحب أثر شرعي. الركن الرابع يقول بأنه يشترط في الاستصحاب أن يكون الاستصحاب ذا أثر شرعي. كيف نصيغ هذا الركن؟ يمكن صياغة هذا الركن بصور ثلاثة. الصياغة الأولى أن نقول إنها شرط الاستصحاب أن يترتب عليه أثر عملي مطلقا ولو بواسطة. شرط الاستصحاب أن يترتب عليه أثر شرعي ولو بواسطة. فإذا كان هذا هو شرط الاستصحاب وكانت هذه هي صياغة الركن الرابع، فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب في الصور الأربعة. الصياغة الثانية أن نقول بأن المعتبر في المستصحب أن يكون بنفسه قابلا للتنجيز والتعذير، أن يكون المستصحب بنفسه قابلا للتنجيز والتعذير. فإذا كان استصحاب حكم أو موضوع حكم أو متعلق الحكم فبها ونعمت، أما استصحاب موقوف على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هذا أثر يترتب بواسطة فلا يكون داخلا. أما إذا صغنا الركن الرابع بهذه الصياغة الثالثة، قلنا إن المعتبر في الاستصحاب كونه حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، لعل هذه العبارة الأكثر ترددا، يشترط في الاستصحاب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم، فيجري الاستصحاب في الصورة الأولى استصحاب الحكم، والصورة الثانية استصحاب الموضوع، ولا يجري لا في الثالثة ولا في الرابعة. ومن هنا يكون كيفية صياغة هذا الركن الرابع لها أثر. إذا صغت الركن الرابع على أساس مطلق الأثر العملي ولو بواسطة فتجري الاستصحاب في الأربعة، إذا صغته على أساس أن يكون المستصحب بنفسه مترتبا يرتب الأثر جرت في الثلاثة، إذا قلت لابد أن يكون حكما أو موضوعا لحكم جرى في الاثنين، وقع الإشكال في المتعلق. وهذا هو بحثنا، سوف نطرح هذه المسألة كل ركن بالصياغات الثلاثة المتتباعا، سوف نطرح كل صياغة وكل صياغة ما هو دليل هذه الصياغة وما هي الآثار العملية المترتبة على هذه الصياغة فعلا. وهذا ما يأتي إن شاء الله تعالى يومي غد وبعد غد بعون الله تعالى. لكن نقرأ المقدمة. قال: والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريانه، وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية. الأولى تأتي، أنا لخصت لكم البحث وعملت لكم خطة البحث، تفاصيلها تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.